قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب هل يرث المسلم الكفار؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول إن أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب هل يرث المسلم الكفار؟ هذه الترجمة معقولة في بيان التوارث بين المسلمين والكفار، هل يكون أو لا يكون، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إن الكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر، ومنهم من قال لا توارث بين المسلمين والكفار والكفار المسلمين، المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. وجمهور العلماء على القول بعدم التوارث بين المسلمين والكفار، كون الكفار يرثوا المسلمين هذا متفق عليه، ولكن كون المسلمين يرثوا الكفار فيه خلاف، وجمهورهم على انه لا توارث في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته، حديث سنة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والقول الثاني يقول ان المسلم يرث الكافر دون العكس، فان الكافر لا يرث المسلم، ويستدلون على ذلك بالقياس على نكاح الكتابيات، واننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، فاذا نحن نرثهم ولا يرثوننا، نرث منهم ولا يرثون منا. وكذلك بالحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى، وكذلك الإسلام يزيد ولا ينقص. والصحيح هو أنه لا توارث بين المسلمين والكفار في الحديث الصحيح الثابت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته. الحديث المتفق على صحته. وأما المسجد الذي استدل به القائلون بالتوارث فيجاب عنه بأن القياس لا يعتبر مع النص، لا قياس مع النص، فالنص صريح في أن المسجد غير الكافر، فإذا لا يجوز أن يقاس التوارث والمسجد غير الكافر على كون المسلمين يتزوجون الكتابيات دون العكس. فالقياس فاسد لأنه مخالف للنص. وأما قوله أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإن أن هذا لفظ عام، والحديث الذي منع من ذلك خاص. ثم يحمل حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه على معنى أن الغلبة للإسلام والعلو للإسلام، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ومن الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكون الإسلام يعني يزيد يعني بالدخول فيه ولا ينقص بالارتداد عنه، وكذلك يزيد في فتح البلاد ودخول اتساع رقعة البلاد الإسلامية، وذلك بالجهاد في سبيل الله، فهذا من الزيادة والعلو. ومنه قول الله عز وجل: أولم يروا أن في الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. فإن كون المسلمين يأخذون بيد الكفار ويشترون عليها شيئا فشيئا فتنقص بلاد الكفار وتزيد بلاد المسلمين والغلبة للإسلام وأهله. ولهذا قال أفهم الغالبون، وإنما الغلبة للإسلام وأهل الإسلام حيث فتحوا البلاد وأخرجوا الناس إلى الظلمات إلى النور واتسعت بلاد المسلمين وانحصرت وانفتحت بلاد الكفار، فإن هذا هو أحسن ما قيل في معنى الآية فلما أخذنا أن نتعلم من قصور الأقوال أفهم الغالبون. وعلى هذا هو القول الصحيح أن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم. ثم كون قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، الكفار هل يتوارثون على اعتبار أنهم ملل شتى أو أنهم ملة واحدة؟ وسيأتي الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يتعلق بالترجمة وهو كل شيء لا يرث الكفار، هذا هو القول الصحيح الذي دل عليه الحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي أرده محمد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد من مشارف الجبطي ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن علي بن حسين.
عن علي بن حسين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن عثمان.
عن عمرو بن عثمان بن عثمان العثمان وهو
ثقة
في الرياض خمسة ستة.
عن أسامة بن زيد.
عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرج حديثه وقال في ستة.
الآية توحيد وجه الاستدلال وقول الصحيح فيها
قولهم يرون أن يتعرض أن ينقصها من أطرافها، أي كفار يعني ألا يرون أن يتعرض أن ينقصها من أطرافها يعني بأن يأخذها المسلمون ويأخذون بلاد الكفار فتنقص بلاد الكفار وتضاف إلى بلاد المسلمين، فيكون في ذلك قوة الإسلام وأهله واتساع بلاد الإسلام وانحسار بلاد الكفار ونقصها.
بس يعني مجال ذكرها هنا بالأدلة،
لا هو على اعتبار الإسلام يعلو ولا العلي، قوله الإسلام يعلو ولا العلي يعني هذا العلو والقوة والغلبة، ومنه ما جاء في هذه الآية على اعتبار أن المسلمين تتسع بلادهم في الجهاد في سبيل الله وبالغزو في سبيل الله، فيكون في ذلك علو الإسلام. وليس المقصود العلو بأن المسلم يعرف الكافر، لأن هذا قد جاء نفس خاص يبين بأنه لا توارث، وهذا لفظ عنه يعلو ولا يعلى عليه. المقصود بالعلو مثل ما جاء في هذه الآية، وليس المقصود بالعلو هو المسلم يعرف الكافر.
قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما انه قال قلت يا رسول الله اين تنزل غدا في حجته؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانه حيث تقاطع قريش على الكفر يعني المحصص، وذاك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم. قال الزهري والخيف الوادي.
ثم رأي أبو الحبيب سنة من زيد الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجة الوداع إلا وأن تنزل قالوا هل سلك أنا عقيلا من دور، يعني أن عقيلا أبي طالب كان لما مات أبو طالب كان كافرا وكذلك أخوه غالب، وأما علي وجعفر فكانا مسلمين فلم يرثاه لم يرث أباهم الكافر وإنما ورثه أبناؤه الكفار ولهذا تسلط أو تولى عقير على الدور التي بمكة والتي حلفها أبو طالب وهي أن عبد المطلب فباعها وتصرف فيها، وذلك بحكم أن الكافر ورث الكافر والمسلمين ما ورثوا كفار. فعلي وجعفر رضي الله تعالى عنهما كان مسلمين وأبوهما كافر، وعقيل كان كافرا وطالب كان كافرا، وعقيل في حال كفره تسلط على أهل وباعها، ثم إنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه ودخل في الإسلام. ولكن حين وفاة أبيه هو الذي ورثه هو وأخوه طالب، وأما علي وجعفر فلم يرثا لأنه لا توارث بين المسلمين والكفار.
قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون بصيد بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر يعني المحقق.
ثم قال نحن نازلون بصيد بني كنانة موضع هو الذي تقاسمت بنو كنانة على
أن بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم
يضيق عليهم ويقاطعوهم في المكان الذي حصل فيه التحالف بين الكفار على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مسلمين أو كفار الذين ناصروه وأيدوه مثل أبي طالب. فقال نحن نزلون في هذا المكان، أي المكان الذي حصل فيه اجتماعهم على الشر، الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل فيه هو أصحابه لما جاءوا في حجة الوداع، وهو الخيف وهو مكان يعني على يعني في سلك جبل وعلى قرب مكان منحدر. مش فاهم؟
في
آخره
والخيف الوادي
الزهري يقولون والخيف الوادي ويعني مكان معين، وقيل أن المقصود بالخيف ما كان فيه سلك جبل وفيه ميول يكون أسفل يعني وادي وأعلاه مرتفع.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المشهور أحد المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرزاق
بن حمام السمعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر
بن راشد الألفي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد
وقد نرى في الأربعة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى.
ثم
رجب
الله حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لا يتوارث أهل ملتين شتى. بعض أهل العلم قال المقصود بالملتين ملة الإسلام والكفر، لأن الكفر ملة واحدة فصارت ملة في مقابل الإسلام، فإذا الملل ملتان فقط إسلام وكفر إسلام وكفر. ولهذا جاء في القرآن عن الكفار أن بعضهم أولياء بعض، فالكفر ملة واحدة على اعتبار تعاون الكفار وعاداتهم المسلمين فهم بذلك شهيد واحدة وعلى منهج واحد وعلى طريقة واحدة، لأنهم وإن اختلفوا بين بينهم وهم متفقون على عداء الإسلام وعلى محاربة الإسلام وأهل الإسلام. فبعض العلماء قال إنه مقصود بالملتين الإسلام والكفر، ومن أهل العلم من قال إنه مقصود بالملتين أي ملتين سواء كانت ملة الإسلام والكفر أو ملة الكفر نفسها، لأجل كما في اليهود والنصارى اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث المجوسي لا يرث الوثني وهكذا، وأن التوارث إنما هو في ملة واحدة، بحيث يكون اليهودي يرث اليهودي، والنصراني يرث النصراني، والمجوسي يرث المجوسي، والوثني يرث الوثني. وأما أن يتوارث من هو في ملة من ملة أخرى فإنه لا توارث في هذا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. المطلقة أي ملة من الملل. فالمقتضى أن المسلمين لا يرث الكافر، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي، وهكذا، لأن المقصود عموم الملل. والله عز وجل ذكر في القرآن أن الكفر ملل، وأن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشرفوا فعددهم وذكرهم وهم ملل. وإن كانوا متفقين على حرب الإسلام وأنهم شيء واحد بمثل الإسلام من حرب الإسلام، ولكنهم ملل شتى ومناهج مختلفة. فإذا لا يتوارث لا يرجع أهل الملة على الملة، أكافر النصارى يرجع المجوس والمجوس إلى اليهودي، وهكذا. قد اختلف العلماء في ذلك على أقوال. فعند الإمام الشافعي وأبي حنيفة أن الكفر ملة واحدة، وأنهم يتوارثون، اليهودي يرث النصراني والنصراني يرث المجوسي وهكذا. وعند الإمام مالك رحمة الله عليه ثلاث ملل: اليهودي ملة، والنصراني ملة، وسائر الملل الأخرى ملة واحدة، ما عدا اليهودية والنصرانية ملة واحدة. وعجلنا نحرج أنه ملل شتى متعددة مختلفة، فاليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي، والمجوسي لا يرث الوثني، وهكذا. فهم ملل شتى مختلفة لا يرث بعضهم من بعض. وهذا الحديث بعمومه يدل على أنه لا توارث بين الملل المختلفة، وسواء كان في ذلك بين ملة الإسلام والكفر، أو بين الكفار أنفسهم، أو بين الكفار أنفسهم، لأنه لا توارث بينهم. المسلم لا يرث الكافر، لا يرث النصراني، لا يرث اليهودي، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي، وهكذا. وقد ذكر صاحب الحديث الفرائض في ألفية في الفرائض اسمها عمدة الفارغ، وشرحها ولها شرح واسع اسمه العدة الفارغ، في شرح عمدة الفارغ في الفرائض وفي ألفية، ذكر فيها مسائل الخلاف. وعندما ذكر هذه المسألة ذكرها بوضوح، وقال: والكفر عند الشافعي ملة، ووافق الأعلام والأجلة، وعند مالك ثلاث ملل، وملل شتى لدى من حنبل. ثم قال: وأثر اختلافهم قد ظهر في كافر من المجوس قبع، فخلف ابنا أولا مجوس، وثانيا من وثن منحوس، وثالثا أيضا وقد تنصر، ورابعا هودع ثم حضر. فعند أبي حنيفة والشافعي جميع ما خلف بين الأرضين، لأن كفر ملة واحدة، جميع ما خلف بين الأربعة، هذه الملل أولاده الأربعة، الذي هو مجوسي، وخلف يهودي، ونصراني، ووثني، ومجوسي، الأربعة يشتركون لأن الكفر ملة واحدة، هذا عند أبي حنيفة والشافعي. فعند أبي حنيفة والشافعي جميع ما خلف بين الأربعة، ومالك ورثه للوثني وللمجوسي باتفاق بين، لأن اليهود، لأن معدل اليهود النصارى ملة، فجعله خاصا بالوثني والمجوسي، ولم يجعل اليهودي النصراني شيء. وأحمد ورث المجوسي للاستواء في ملة الخسيس، يعني معناها أنه قصره على المجوسي لأن الكفر عنده ملة شتى. فالذي يظهر أن الحديث أهم يدخل فيه يعني سائر الملل، فلا يتوارث أهل ملتين شتى كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا موسى بن اسماعيل.
موسى بن اسماعيل تبوذكي البصري، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
عن حماد بن سلمة البصري، ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن حبيب المعلم.
عن حبيب بن زكريا المعلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
حبيب المعلم أبو محمد البصري مولى معقل بن يسار مات من الثالثة مات 33
غير القلب. حسين المعلم صدوق نحن الحديث
الآن لمعنى هو حبيب.
حبيب المعلم قيل أبو زيد وقيل
زيد وقيل زائدة
صدوق نحن الحديث أخرج حديث
عن عمرو بن شعيب.
صدوق خير حديثه البخاري في دين القراءة من أصحاب السنة.
عن أبيه
وأبوه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر وهو صدوق أخرج عن البخاري في أبي المفرد في دين القراءة من أصحاب السنة.
عن جده عبد الله
بن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما وأصحابه من جليل أحد العوامل الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
في هذا التصريح جدا
قال عن جدي عبد الله.
نعم.
هو الجد هو عبد الله وليس شعيب لأن الذين
وليس محمد
لأنه لو كان محمد يكون مرسل لأنه ليس بصحابه. وقد صح سماعه شعيب من جده عبد الله بن عمرو وهو متصل ولهذا قالوا إذا صح الحديث أو صح الإسناد إلى عبد الله عمرو بن شعيب فهو حديث حسن لأنه صدوق وأبوه صدوق وحديث من قبيل حسن. وإنما الإشكال فيما دون ذلك وفيما قبل عمرو بن شعيب لكن استقام الحديث إلى عمرو بن شعيب مثل هذا الحديث لأنه مستقيم إلى عمرو بن شعيب فيكون من قبيل حسن.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عمرو بن ابي حكيم الواسطي قال حدثنا عبد الله بن بريده ان اخوين اختصما الى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما وقال حدثني ابو الاسود ان رجلا حدثه ان معاذا رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم.
ثم أورد أبو داود هذا الحديث أو هذا الأثر الذي فيه أن ياسر بن أعمر اختصم إليه أخوان يهودي ومسلم وأبوهم يهودي فورث المسلم وأسند إلى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يزيد ولا ينقص الإسلام يزيد ولا ينقص المقصود أنه يزيد يعني بالدخول فيه ولا ينقص بالارتداد عنه وذكر على المعاذ أنه ورث المسلم وقدمه على الكافر والحديث فيه هذا المجهول في الإسناد وغير صحيح وقوله يزيد ولا ينقص لفظ مجمل لا يدل على أن المقصود ذلك التوارث والحديث واضح لأنه الذي تقدم المتفق على صحته لذلك المسلم الكافر والكافر المسلم فإذا ليس ورث بين المسلمين والكفار لا المسلمين يرثون الكفار ولا الكفار يرثون المسلمين. فالحديث كان ثابت لأن فيه رجل مجهول.
قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث.
عبد الوارث بن سعيد الأنبري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي.
عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي وهو
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
عن عبد الله بن بريدة.
عبد الله بن بريدة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن يعمر.
عن يحيى بن يعمر وهو
ثقة
خرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الأسود.
عن الأسود الدؤلي وهو
ثقة
خرج أصحاب الكتب الستة. الرجل هو مبهم وهذه قاله مبهم لأنه غير معروف وغير مسمى فيقال له المبهم وهو علة الحديث.
المعاذ.
المعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما صاحبه رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي أن معاذا رضي الله عنه أتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم رجع الحديث من طريق أخرى وقال أنه بمعناه وفيه علة الانقطاع لأن هنا فيه الأمر الشديري وعن المعاد وهناك فيه رجل مبهم بينه وبين المعاد فيكون هنا يعني منقطع فنحتج به. وحديث لا يلزم اسم الكافر ولا الكافر المسلم حالف العمدة في هذا الباب وحديث متفق عليه.
قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديني عن معاذ.
وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى باب في من أسلم على ميراث. قال حدثنا الحجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن أبي عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام.
هذا المعرض أبو داود الثاني باب من أسلم على ميراث هذا أو هذه الترجمة فيها أن ما كان في الجاهلية من أحكام وتم تنفيذها في الجاهلية فإنها تبقى عن تنفيذها ولا تغير في الإسلام وذلك عام مثل فيما يتعلق بالمعاملات وفيما يتعلق بالأنساب وفيما يتعلق بالأمتحة لأن الإسلام ما تعرض لما كان في الجاهلية وهل هو صحيح أو غير صحيح وإذا كان صحيح صح ما تعرض لهذا لا بالنسبة للأنساب ولا بالنسبة للأمتحة كيف تمت ولا بالنسبة للأموال والربا وما إلى ذلك وكل شيء كان في الجاهلية وحصل تنفيذه بالجاهلية فإنه نافذ ولكن إذا لما جاء الإسلام وهناك أشياء لم تقسم فهي تقسم على حكم الإسلام ولا تقسم على ما كان في الجاهلية وهناك أشياء لا تقر في الإسلام لأنها أثرها باقٍ مثل بعض المسائل التي تكون مثل أن يكون رجل مسلم عنده أختان فإنه لا يقر على الجمع بينهما فيلزمه أن يترك واحدة منهما ومثل يكون رجل مسلم عنده أكثر من أربع نسوة فلا يقر على الزيادة على أربع يخلع أربع ويفارق الباقي ويفارق الباقي فإذا الأحكام التي كانت في الجاهلية وتم تنفيذها في الجاهلية تبقى على ما كانت عليه والأشياء التي أدركها الإسلام فإنه يتفيها بحكم الإسلام ولكن لا يقر من أعمال الجاهلية ما كان أدركه الإسلام وهو غير مطابق لأحكام الإسلام كالأمثلة التي أشرت إليها شاهدين
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام.
كل قسم حصل في الجاهلية فهو على ما قسم له. إذا كانوا يقسمون المال في الميراث وغيره على طرق مختلفة فإنهم لا يغير ذلك الحكم الذي تم في الجاهلية، ولكن إذا كان أدركه الإسلام فإنه يقسم وفقا للإسلام، فإن القسمة تكون وفقا للإسلام وليس وفقا لما كانت الجاهلية.
قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب.
حجاج بن أبي يعقوب هو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
عن موسى بن داود.
عن موسى بن داود هو
صدوق له أوهام أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
صدوق له أوهام أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن محمد بن مسلم.
عن محمد بن مسلم وهو
صدوق يخطئ من كتبه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحابه.
صدوق يخطئ من كتبه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الشام.
عن عمرو بن دينار.
عن عمرو بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الشعداء.
عن أبي الشعداء جابر بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد الأربعة من الصحابة، واحد السبع المعروفين في كتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا كان يعني إنسان كافر ويعني يحصل في القسمة فرقا في حال الكفر فكما هو معلوم يعني يبقى على ما هو عليه.
الأخ يقول: علاقة الحديث بالترجمة
من جهة القسم يعني قسم الميراث.
قال رحمه الله تعالى: باب في الولاء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: قرئ علي قرئ على مالك وأنا حاضر، قال مالك: عرض علي نافع عن ابن عمر أن عائشة رضي الله عنهما أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق.
ثم رأى أبو داود هذا سمع باب في الولاء، يعني أن يرث بالولاء، وأن الولاء من أسباب الميراث وأسباب التوارث، والولاء هو نعمة على العتيق من المعتق بتخليصه من الرق، فيرث المعتق سواء كان رجلا أو امرأة، ويرث عصبة المتعتقون بأنفسهم عند عدم وجوده. إذا ذهب المنعم وصاحب النعمة المعتق فإن ورثته العصبة هم الذين يقومون مقامه، ولا يورث الولاء كما يورث المال بأن يكون أصحاب الفروض لهم قسم والباقون لهم قسم، وإنما المعتق يرث العصوبة ثم يحل محله من يرث المعتق بالعصوبة. فإذا هلك ومات عتيقا وكان سيده موجودا سواء رجل أو امرأة فإنه يرث المال من ذلك العتيق، معلوم أنه إذا لم يكن له ورثة، أما إذا كان له إذن فهو أحق به، لأن الولاء في الولاء لا يأتي إلا بعد عدم الميراث بالنسب، لمن يوجد الميراث بالنسب يأتي بعد ذلك الميراث بالولاء. فإذا مات العتيق عن وليس له ورثة من صلبه يعني يحوز المال, فإنه يكون إلى المعجب, وإن المعجب ما تبقى يكون عصبة يحلون المحل ويقومون مقامه. أرجى من ذوي الحديث عن عشر رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية وهي بريرة رضي الله عنها, فأراد أهلها أو اشترط أهلها أن يكون لهم الولاء, معناها أنهم تعتق هي العائشة ولكن ولا يكون لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعوا في ذلك, فإن الولاء لمن أعتق, فإن الولاء لمن أعتق, ليس يتحول باشتراط أو يأخذه ما لا يستحقه, وإنما هذا شيء كالنسب, هذا شيء كالنسب. والذي يحصل منه العتق هو الذي يكون له الولاء ولا المعتق العتيق, وهو شبيه من النسب أي الولاء. فقد لا يمنع كذلك, أي أن البيع صحيح والشرط يكون باطلا, البيع صحيح ويكون الشرط باطلا, لا يمنع كذلك الولاء لمن أعتق, فالبيع يتم والشرط يبطل لأن الولاء لمن أعتق لا يكون لغيره لأنه شبيه من النسب.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد,
قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال قرئ على مالك وأنا حاضر,
قال قرئ على مالك وأنا حاضر, ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه عبد الحال الملك الأربع مشهورة الملك أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال مالك عرض علي نافع,
قال مالك عرض علي نافع, قال مالك عرض علي نافع, والعرض هو القراءة. نافع مولى بن عمر ثقة في الحج في الستة.
عن ابن عمر,
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص ورثوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
العتيق يرث بعد أصحاب الفروض والعصر
المعتق,
نعم
إيه؟ يعني يرث بعد, نعم يأخذ نابقة الفروض, يقول يأخذ نابقة الفروض ويلتقي بماء إذا لم يكن أصحابه, إذا لم يكن أصحابه يعني في شان الشن الأصل, والعصر يأخذونها نابقة الفروض أو يستقلون بالنار إذا لم يكن أصحابه,
يعني قبل ذوي الأرحام.
إيه نعم قبل ذوي الأرحام.
قال حدثنا
الأرحام لا يأتون إلا إذا لم يجد بفضل التعقيد, وهذا يلزم التعقيد, الولاء ميراث بالتعقيد, وميراث الأرحام لا يكون إلا عندما لا يوجد من لا يلزم بالفضل ولا بالتعقيد, والذي يلزم بالولاء يلزم بالتعقيد. لا إذا كان أولى منه وأقرب منه فإن عصبة النسب مقدمون على عصبة العتق, العصبة الولاء, وإنما يكون هذا إذا لم يوجد من يعصبه من حيث النسب.
يرث المعتق وعصبته,
وعصبته إذا كان غير موجود.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة.
المهم الحديث عائشة رضي الله عنها ومثل المقابلة قال الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة, أعطى الثمن الذي اشتري به العتيق يعني ملكه بالثمن واعتقه, فالذي اعطى الثمن ولي النعمة اي تفضل بالعتق وانعم بالعتق فهو الذي يكون له الولاء, لا كل شخص آخر ما له علاقة بالولاء كالذين اشترطوا أن يكون لهم الولاء، لأن الولاء كل من أعجب وأعطى الثمن.
وولي النعمة،
ولي النعمة الذي هو العتق، لأن نعمة العتق هو الذي تفضل بها الوجه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة،
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه الحديث الستة للطيري وإلا النسائي فقد أخرجه له في العمل يوم الليلة.
عن وكيع بن الجراح،
وكيع بن الجراح الرازي ثقة أخرجه الخامس والستة.
عن سفيان الثوري،
سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه الخامس والستة.
عن المنصور،
المنصور بن معتمر الكوفي ثقة أخرجه الخامس والستة.
عن إبراهيم،
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرجه الخامس والستة.
عن الأسود،
عن الأسود بن يزيد بن قيس وهو ثقة أخرجه الخامس والستة.
عن عائشة،
عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أم المؤمنين ورضيها.
قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رياب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة، أن رياب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عقبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه ومات مولى لها ومات مولى لها وترك مالا له، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحرج الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ورجل آخر. عند الشرف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام، فرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه. قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة.
ثم رجع الجهود
عن أبي شعيب عن أبيهم جده وعن حديث عن عمر، حديث عمر،
حديث عمر في أن الولاء يعني يكون للعصبة، يكون المعتق ولعصبته، لعصبته، وهذا في عصبة المعتق، لأن من هم؟
أن رياض بن حذيفة تزوج امرأة،
تزوج امرأة ولدت له ثلاثة، وأنها ماتت ورثها أولادها وورث رباعها أي مل أملاكها وولاها وولا موليها يعني يرث الولاء، وأن عمرو بن العاص هو عصبتهم وذهب بهم إلى الشام وماتوا، وأنه كان لها مولى يعني عتيقة اعتقته وكان له مال، فجاء إخوتها يطالبون أن يكون لهم ولاء يعني هذا الميراث الذي أختهم هي المعتقة، وأنهم ترافعوا إلى عمر بن العاص وأنه كتب يعني لأن الولاء يكون لأولادها، يكون لأولادها لأنهم هم مقدمون على إخوتها، الأولاد مقدمون في العصوبة على الإخوة، فهم ورثوا مالها كما أنهم ورثوا مالها ورثوا ولاءها وإشار لهم ولاء هذه العصوبة، وأولئك عصوبتهم متأخرة، فعصوبة البنين مقدمة على عصوبة الإخوة كما هو معلوم من النسب، وكذلك يكون في الولاء وكذلك أيضا في الولاء، فكتب بذلك عمر يعني على أن الولاء لأولادها وعصوبة أولادها.
وقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان،
فهو لعصبته من كان، فهو لعصبته من كان، فإذا كان العصبة من النسب مقدمون إذا لم يوجد يعني عصبة من النسب فإنه ينتقل العصبة من الولاء.
كتب له كتابا في شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر.
يعني كتب له يعني لعمر العاص يعني كتابا في شهادة فلان من فعل أن الولاء له.
فلما استقلب عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام فرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه.
ثم أعيدت المخاصمة فيما بعد وعبد الملك كتب مروان لما انتهى إليه قال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه أي الذي كنت أراه يعني هنا بمعنى الوصولة ليست العافية يعني فأمضاه على يعني قضاء عمر فأمضاه على قضاء عمر وفي هذا أن العصوبة يعني كما هو معلوم مرتبة فعصوبة الدليل مقدمة على عصوبة الأخوة وعصوبة الأخوة مقدمة على عصوبة الأعناب وهذا في عصوبة الدليل مقدمة على عصوبة الأخوة.
قال
فيه وفيه لأن الحديث الذي فيه الذي مر دال على أن المعتق يرث يعني هو نفسه يوم كذا كان أنثى وأما غير المعتق فإنه لا يورث من عنه لا يورث عنه الولاء بحيث يعني أصحاب الفروض يأخذون وأصحاب العصبة يرثون فإنما يأخذ العصبة فقط دون أصحاب الفروض يأخذ العصبة دون أصحاب الفروض وتنتقل من المعتق إلى عصبته المتعصبون بأنفسهم يعني لا بغيره ولا مع غيره. نعم.
قال
الحديث الأول فيه ميراث المعتق وهذا الحديث فيه ميراث عصبة المعتق.
قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر.
هو ستة أخرج له أصحاب كبير ستة
عن عبد الوارث
بن سعيد مرة ذكره
عن حسين المعلم
هو ستة أخرج له أصحاب كبير ستة
عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده
هو قد مرة ذكره
عن عمر
عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الأئمة صاحب المناقب الجنة والفضائل الكبيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عنه أصحاب كبير ستة.
الأخ يقول نرجو توضيح القصة في هذا الحديث وكيف كان عمرو بن العاص عصبة بينهما.
ما أدري يا مشجع وجه القرابة لكنه عصبة كما جاء في الحديث والرسول صلى الله عليه وسلم كتب له في ذلك كتابا على أنه هو الذي عصب الأولاد والأولاد هو الذين عصبوا أمهم يعني عصوبة النسب فوارثوا منها أيضا عصوبة الولاء أو مختص بعصوبة الولاء
لكن الآن هم الآن حسب القصة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها
هذا هو ولاء مواليها هذا هو محل الشيء.
طيب وكان عمر بن العاص عصبة بنيها
هؤلاء الثلاثة الذين ورثوا لأنهم هم ماتوا كان ماتوا الشام فصار هو الذي حل محلهم
أصبحهم. طيب فأخرجهم من الشام فماتوا فقدم عمرو العاص ومات مولا لها وترك مالا فصارت الآن الخصومة بين عمرو يعني عصوبة لا من عصوبة أبناء
لا بين عمرو وبين الأخوة
طيب
بس الآن
يعني
لأن الميراث كان يولاك أخذوه العصوبة
لكن هذا بعد ما مات المولى كأنه بعد موت الأبناء فأصبح الآن الميراث بين عمرو بن العاص وبين هؤلاء
الإخوة لأنه هو اللي عصب العاصب ومن هو اللي عصب العاصب
لكن ذكرتم أن مقدم الأبناء هنا الآن هو مقدم الأبناء
إلا
الأبناء مات
الأبناء هو اللي عصب أصلا هو ولد العصوبة هم نفع هم أخذوا يعني كما أنهم ورثوا المال ورثوا العصوبة اللي هو العصبة عصبة النفس لكن عصوبة عصب العاصب هم ما أدري شباب يعني كيفية
هنا قلت ما موصولة
هنا
كثير يعني موصول بعد موصول انه قال هذا من القضاء الذي ما
الذي
في الموصول بعد الموصول
الذي
ما كنت اراه
الذي كنت يعني ما يعني تكون مزايدة او زايدة تكون زايدة يعني الذي او في عام معدود ذكر منها موصولة لكن ما دي هل او هل نقول ما كنت اراه هذه كلمة الذي موجودة عندي او موجودة
موجود الذي ما
الذي ما كنت اراه يعني الذي كنت زايدة يعني الذي موجودة.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يسلم على يدي الرجل. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال أبو داود وهو ابن حمزة عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن لؤي رضي الله عنه قال هشام عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله وقال يزيد إن تميما قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته.
ثم ورد أبو داود باب الرجل
الرجل يسلم على يدي الرجل
يعني ماذا يكون بينهما؟ الرجل يسلم على يدي الرجل يعني رجلا كان ثبت في إسلام رجل فهذا الذي أسلم على يديه يعني إيش علاقة به؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. حديث تميم الداري هو أولى الناس بمحياه ومماته. وبعض أهل العلم استدل على أنه يكون وارثا له يعني هو الناس بمحياه ومماته يعني أنه يكون وارثا له. و بعض أهل العلم قال إن هذا لا يدل على التوارث وإنما يدل على أنه أحسن إليه وهو أولى الناس بمحياه وماته يعني وليس ذلك في الميراث وإنما يعني ببره وإحسانه وحفظ إمامه وما إلى ذلك وهو لفظ عام لا يدل على الميراث. فإذا لو قال أن من أسلم على يد إنسان يكون وارثا له لكن يكون مولى له نعم مولى يعني من حيث النعمة وأنه أنعم عليه ولهذا يقال المولى يأتي عن طريق الإسلام على يدي الإنسان ويأتي عن طريق الحلف ويأتي عن طريق العتق ويكون من أسفل ومن أعلى. والبخاري رحمه الله كان مولى للجعفيين من هذا القبيل لأن الحجاج أسلم على يد رجل من الجعفيين فلهذا يقال له الجعفي مولاهم وذلك بسبب بالإسلام وبنعمة الإسلام. لكن الحديث لا يدل على التواؤل وإنما يدل على يعني الصلة الوثيقة القوية بين الذي كان سببا في الإسلام والذي أسلم على يديه فصلة وثيقة وهو يعني أولى الناس بمحياه وماته لا يكون لكن لا يقول أن أنا الناس بميراث.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي.
يزيد بن خالد بن موهب الرملي هو
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. وهشام بن عمار. عن يحيى قال أبو داود هو ابن حمزة.
يحيى بن حمزة ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن عبد العزيز بن عمر.
عبد العزيز بن عمر وهو صديق
أخرج أصحاب الستة. عن عبد الله بن موهب.
وهو
ثقة أخرج أصحاب السنة. عن قبيصة بن زريع.
له رؤية أخرج حديثه أصحاب الستة.
عن تميم الداري.
رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له.
وقال تعليقا هو مسلم أصحاب السنة. يا رسول الله ما السنة في الرجل؟
يعني ما الحال أو الشأن يعني في صلة الرجل بمن يعتق على يديه يجعل أن الناس مشاهم ماجد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأمدكم بالصحة والعافية ورفع ونفع عن الله ما قلت.
يعني بس الصوت في الخضام الحمد لله.
جزاكم الله. نبغى نتكلم عليكم تعيدون القصة نبغى نفهمها.
ويش
قصة رياض بن فليح؟
أنا كما قلت يعني قضية هؤلاء ورثوا الولاء فيرثوا ورثته.
نعم الرحيم يقول شيخ أنا الفاضل هل وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع قاله أحد المتقدمين من العلماء إن كان كذلك فأرجو إرشادي إلى ذلك.
لا أذكر لكن أذكر الشيخ حمود الجويد رحمه الله له كتاب تنبيهات على إرشاد الأذان إلى الصلاة ومنها هذه المسألة. وما أدري كان في ذلك قبل من رواية الإمام أحمد وكذا. نعم يعني يذكر أن هذا الشيخ حمود الأخضر تكلم يعني في هذا. لكن الحديث الذي استدل به القائلون بذلك واضح الدلالة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال إذا كان قائما في الصلاة فإن هذا القيام فإن القيام في الصلاة يكون قبل الركوع ولا الركوع لأن المصلي له قائم على أحد سلام فهو إما قائم قبل الركوع ولا الركوع وإما راكع وإما ساجد وإما جالس والجلوس يكون في التشهد بين السجدتين. وقوله قائما في الصلاة يشمل القيام قبل الركوع ولا الركوع.
هل يجمع ولي الزوجة والبنات سويا ويزكى؟
لا كل واحد على حدة كل واحدة يعني يزكى منها على حدة إذا بلغ عن الصلاة ده أكبر.
يعني قد يكون فيه مشقة لأن كل واحدة لها حول معين فهو يريد أن يتفادى ذلك مثل الراتب يجمع كله بذكي وقت واحد.
الراتب هو بذكى
الراتب المتبقى منه المتبقى
يعني المدحر
فإذا إيه. ما يذكي كل شهر حال عليه فهو يذكي في رمضان يرتاح.
على كل إذا كان يعني كل واحدة متميزة فيها كل واحد متميز فيه يعني ويبلغ نصابا يذكر وإن نقص فإنه لم يذكر لأن معناه لو جمع يمكن على أحد يعني لا يسحق أن يذكر ويذكر عنه يعني يتدع الزكاة ولا يسحق أن يذكر فيكون في ذلك نقص على صاحبة الحق أخرج من مالها وهي ليست مال الزكاة.
إذا كانت الزوجة وضعت حائل لمنع الحمل بحجة تربية الأولاد فكبر الأولاد ولم تنزع هذا الحائل وترفض ذلك فهل يجوز للزوج أن يفارقها؟
الزوج يجوز له لكن عليه أنها يعني يعمل إلا إذهاب أو إزالة هذا المانع وإلا إن أصرت وهو يريد أولاد فهو أن يفارقها. لكن كون يعمل على إزالة الأمان حقوق الزوجية على ما هي عليه لا شك أنها يقولون
امرأته
ولو أن يتزوج غيرها عليها أقول له يتزوج غيرها عليها أيضا.
امرأة طلقها زوجها في الصباح ومات في المساء فبأي عدة تعتد عدة الطلاق أم الوفاة؟ طلقها زوجها في الصباح ومات في المساء
وهي رجعية وانطلقها رجعية ورجعية تتم الزوجة ورجعية تتم الزوجة فهي تعتد عدة وفاءت يعني هتلت.
وهل عدة الطلاق مثل عدة الوفاة حيث لا تخرج من بيتها لتجنب الزينة؟
لا الطلاق كما هو معلوم المرأة تبقى عند زوجها وتتجمل لأنه قد يعني يعجبه فيراجعها فينتهي الطلاق ويرجع ويراجعها بسبب ذلك. وهو إذا جاء معها حصلت الرجعة، إذا جاء معها فذلك رجعة لها لأن تبقى فيه وتتجمل فتتجمل له، وإن وطئها صار ذلك رجعة.
السؤال الأول الحكيم يشير يقول السؤال الأول إذا كان طلقها ثلاث بأي شيء تعتد، طلقها ثلاثة في الصباح طلقة ثالثة ومات عنها في المساء، اليوم في صلاة الفجر صلى الإمام صلاة السجدة، لما سجد الإمام بعض المصلين ركعوا وبعضهم لا زال باقيا واقفا لم يسجدوا حتى قام الإمام من سجدته، فهل يجب عليهم شيء أو صلاة صحيحة؟
والله يعني الذي ما سجد يعني صلاة صحيحة، لكن قد يكون بعد الجهل أو ذهول فصلاة صحيحة لأنه يعني ما حصل إلا أنه ما سجد على السجود. وأما الذي إيش
ركع
ثم يعني تبين أن هذا فإنه يرجع، أقول يرجع إلى القيام واعتبر ما سجد، لأن السجود ذهب أقول السجود ذهب دون قبل أن يسجد، ويرجع إلى ما كان عليه ويكون صلاة صحيحة على كل صلاة صحيحة، لا الذي ما ركع الذي كان قائما، والذي كان قائما كان حقه يسجد، وأما هذا يعني واحد وأن أنه ركع ولم يسجد على كل ما دام الأساس محل السجود فإنه يرجع إلى القيام وصلاة صحيحة.
في بلدي في أوروبا القوم لا يجيدون اللغة العربية، فهل يجوز أن نخطب بهم بغير اللغة العربية؟
أخطب بالعربية وبغير العربية، بالعربية وبغير العربية، يعني بعضها بالعربية وبعضها بغير العربية، ونفي أنها كلها بالعربية، لأنك لو جعلت كلها بالعربية ومن يجي العربية صار خطوة جدا للأدب.
وإذا خطب كلها بالغير العربية في حرج؟
إلا
الآيات أو الأحاديث ممكن
يقولها
بالعربي.
والله يعني يبدو أنه يعني يجعل الشيء بالعربية الحمد لله والثناء عليه وما إلى ذلك، يعني يقول بالعربية.
هل يشرع الغناء بغير آلات الطرب؟
لا، الغناء لا يشرع مطلقا.
إذا كان الماء قلتين لم يحمل القبل، ما مقدار القلة؟
قيل أنها يعني قرى كبيرة، يعني من قرى من قرى الحجر.
يقول والدتي امرأة كبيرة في السن كانت في صباها تعيش في البادية وهي لم تتعلم، وخلال تلك الفترة كانوا يتجملون بالوشم في الوجه واليدين، فماذا عليها الآن بعد أن علمت بعدم الجواز؟ هل يجب إزالته طبيا؟
إذا كان يعني مثال بحيث يلحقها ضرر تفعل هذا، وإذا كان يلحقها ضرر يعني لا بأس بقاله.
انتقلت منذ 6 أشهر إلى بيت جديد، ولقد اكتشفت أنني خلال هذه الفترة أصلي النافلة باتجاه ينحرف قليلا عن اتجاه القبلة، فماذا أفعل؟ صلاة صحيحة وهل أهلي يعيدون الصلاة؟
إذا كان الحماة في السنة المسجد يقول صلى الله عليه وسلم ما بين المشرك والمغرب قبلة، ما بين المشرك والمغرب قبلة، لا بأس.
طلبت إحدى النسوة من رجل أن يحج عن أبيها المتوفى الذي لم يحج، فكلف الرجل ابنه ولكن دون أن يخبره أن الحج لأبي المرأة، فنوى الابن الحج عن المرأة نفسها علما بأن المرأة قد حجت قبل هذا. السؤال: هل الحج يعتبر لأبي المرأة لأن المرأة نوت ذلك؟ وهل يجوز لهذا الرجل أن يأخذ المال المتفق عليه؟
لأنها يعني لأبيها وليس لها، أقول لأبيها وليس لها، لأنها يروح على يعني ما دفعت المرأة له.
يقول أنا محتاج إلى مال نقدا، وذهبت إلى إحدى البنوك التي تبيع السيارات بالتقسيط، ثم أنا أبيعها نقدا ويكون الفرق كتب هكذا 25,000، مع العلم أن الشركة أو المؤسسة لا توجد عندها السيارة، وإنما قالوا أي سيارة تريد نشتريها ونتملكها ثم بناء على طلبك ثم نبيعها لك، فهل هذا البيع صحيح؟
إذا كان البائع الذي شريه بالتقسيط يعني يملك السلعة ويمكن في ملكه، وذاك بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء تركها له ذلك، وإن كان ملزم فلا يجوز.
هل يجوز للصغار أن يصفوا في الصفوف الأولى؟
إذا كانوا مميزين يجوز لهم ذلك، وإن كان غير مميزين لا يجب أن يصفوا في الصفوف، لأنهم يعني لا يعقلون الصلاة في الطعام الصفوف.
هناك خزان ماء مشترك بيني وبين جاري، فيكون عليه رد للماء في شهر وعليه الرد الآخر في شهر آخر، لكن الماء الذي يأتي به لا يشتريه، إنما يأخذه من المدرسة لأنه المدير ولم يصرف له، إنما صرف للمدرسة، فهل علي حرج في الوضوء من هذا الماء؟
والله يعني لا تمكنه من هذا، لا تمكنه من أن يجيب ماء المدرسة يعني المستحق المدرسة يعني يجعل في بيته، يعني ما هو من ذلك، ولا تطلعه على هذا الشيء، لأن يعني أولا هذا عمل لا يجوز، وهو يعني إنما هو ملك المدرسة وليس له، وإنما عليك أنك تمنع من هذا، والذي فعلنا في مرة ما في شيء إن شاء الله الوضوء صحيح، والوضوء يصح، لكن الإثم للمتعمد.